9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية استهلها بالعناوين: بغداد وطهران تؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومحاربة الإرهاب. تجدد الاشتباكات في السودان بالتزامن مع تسارع عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب. موسكو تهدد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود ردا على مجموعة السبع. أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث وزيرا خارجية إيران والعراق خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، وتبادل الوزيران حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين وجهات النظر حول العديد من القضايا، بينها التطورات في المنطقة وأهمية الحفاظ على أمنها واستقرارها ومحاربة الإرهاب. كما أكد الجانبان على توسيع العلاقات الثنائية الاستراتيجية والحاجة إلى التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا. وخلال الاتصال أيضا أعلن وزير الخارجية العراقية عن زيارة وشيكة للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى إيران. أكد وزير الخارجية الإيرانية استمرار دعم الجمهورية الإسلامية المعنوية والسياسية للشعب والمقاومة الفلسطينية. وأشار حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أشار إلى تركيز خطاب قائد الثورة الإسلامية بعيد الفطر على قضية فلسطين وأهميتها. من جهته شدد هنية على عزم الفصائل والشعب الفلسطيني على الاستمرار في مقاومة اعتداءات الكيان الصهيوني. هنية الذي أبلغ تحياته الحارة إلى قائد الثورة ورئيس الجمهورية رحب بالاتفاق الأخير بين إيران والسعودية، معتبرا أنه يصب في مصلحة البلدين والمنطقة بأسرها. إلى السودان، حيث تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مواقف عدة بالخرطوم، وذلك بالتزامن مع تسارع عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب. وحسب التقارير الخبرية فإن الاشتباكات تجددت في أم درمان غربي الخرطوم، وبسماع أصوات إطلاق نار منقطع في محيط القصر الرئاسي. من جهتها قالت قوات الدعم السريع أن طائرات الجيش قصفت مواقعها بمنطقة كافور في الخرطوم بحري، وبينما تسعى دول عديدة لإجلاء مواطنيها، أعلنت الولايات المتحدة اكتمال إجلاء موظفي سفارتها في الخرطوم وعائلاتهم. من ناحية أخرى، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة بشأن الوضع في السودان الثلاثاء بطلب من بريطانيا حول تطورات الأوضاع في السودان والدعوات الدولية لوقف القتال. نستمع إلى التقرير التالي.
وسط تحذيرات من خطر قادم في السودان وهدوء حذر في الخرطوم، تخلله بعض الخروقات لهدنة عيد الفطر. إجلاء الدبلوماسيين الأجانب ورعايا بعض الدول من العاصمة يتواصل رغم الدعوات الدولية لوقف القتال. واشنطن أعلنت إخراج جميع موظفيها وأسرهم من الخرطوم بسبب المخاطر الأمنية المتنامية في عملية لم تشمل الرعايا الأمريكيين، واقتصرت على نحو 100 شخص من موظفي السفارة الأمريكية وعدد صغير من الدبلوماسيين الأجانب. الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفيما دعا لوضع حد للقتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قال إن القوات الأمريكية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة من الخرطوم، مشيرا إلى أن جيبوتي وأثيوبيا والسعودية ساعدت في هذه العملية. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن تعليق أنشطة السفارة الأمريكية في الخرطوم. الخارجية الأمريكية قالت إن العملية نفذها البنتاغون وحده وتمت بنجاح من دون أي مشاكل، نافية ما أعلنته قوات الدعم السريع بأنها شاركت في عمليات التنسيق التي سبقت الإجلاء، كما استبعدت تغير الأوضاع الأمنية في السودان على المدى القصير. باريس أيضا نفذت عملية إجلاء سريع لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان، تشمل كذلك مواطنين أوروبيين وآخرين منحدرين من دول شريكة حليفة بحسب وزارة الخارجية الفرنسية. وفيما تستعد دول عديدة أخرى أوروبية وعربية ومن دول شرق آسيا لإجلاء الآلاف من رعاياها مع استمرار الأزمة المتفاقمة، استقبل ميناء جدة السبت أول الدفعات التي تم إجلاؤها من الرعايا على متن سفينة تابعة للبحرية السعودية. الرياض أعلنت عن الوصول الآمن لواحد وتسعين من رعاياها مع رعايا من الكويت وقطر والإمارات ومصر وتونس وباكستان والهند وبلغاريا وبنغلاديش والفلبين وكندا وبوركينا فاسو.
ومع دخول المعارك في السودان أسبوعها الثاني، تتوالى التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة وسط مخاوف من نفاد المواد الأساسية من الغذاء، وتوقع موجات لجوء كبيرة إلى الدول المجاورة، لا سيما مع احتدام المعارك. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
يبدو أن الأوضاع في السودان تتجه إلى منحدرات خطيرة بظل عدم وجود حلول سياسية للأزمة بين البرهان وحميدتي، في وقت أكدت فيه التطورات لا سيما سعي دول غربية وعربية للإسراع بإجلاء رعاياها أن الحسم العسكري هو سيد الموقف بموازاة غياب الحلول. ومع دخول الصراع المسلح أسبوعه الثاني، قامت واشنطن بإجلاء جميع موظفيها من العاصمة السودانية الخرطوم، وأعلنت تعليق أعمال سفارتها هناك. كما أعلنت فرنسا بدء عملية إجلاء دبلوماسيها ورعاياها على أن تغلق سفارتها بعد إتمام العملية. تركيا ودول أخرى قررت أيضا إجلاء رعاياها، وذلك بعدما كانت قد نفذت السعودية السبت أولى عمليات إجلاء مدنيين من السودان. وتستمر عمليات إجلاء رعايا وبعثات عدد من الدول من السودان في ظل الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 420 شخصا وما يزيد عن 3700 جريح وفق منظمة الصحة العالمية، إلا أنه يعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أكبر من ذلك بموازاة تضارب المعلومات حيال مسار المعارك الميدانية. وفي الشق الإنساني، يواصل مواطنون ممن نجحوا في الخروج من مناطق الاشتباكات في النزوح إلى خارج الخرطوم، وسط توقعات ببروز مشكلة نزوح واسعة في البلاد، لا سيما وأن الاشتباكات أثرت على فرق عمل المنظمات الإغاثية، وبالتالي فإن آلاف الأطفال والعائلات أصبحوا عرضة لأزمة إنسانية غير مسبوقة من ناحية نقص الدواء والغذاء وغيرها من المتطلبات اللوجستية.
في جميع النواحي صعب، والله مواصلات ما في، بنزين ما في، إيش ما في، كله أدوية ما في، ما في شيء.
وضعي يعني تعاني منه الناس معاناة شديدة جدا جدا في نقص الإمداد الكهربائي والموية. يمكن نحن لنا 8 أيام بالليلة من بداية الأحداث لم يعني لا توجد عندنا ماء تماما.
كما أن الاشتباكات فاقمت معاناة سكان الخرطوم لناحية النقص في المياه الصالحة للشرب، حيث تقطعت السبل في هؤلاء المدنيين وباتوا يبحثون جاهدين عما يسد رمقهم، لا سيما مع بداية فصل الصيف. إنسانيا أيضا، أكدت نقابة الأطباء في السودان أن 57 مستشفى من أصل 79 المتاخمة لمناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة. وأوضحت النقابة أن 4 مستشفيات في مدينة الأبيض تعرضت للقصف، كما تعرضت 19 مستشفى للإخلاء القصري.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن تهديدات الاحتلال باغتيال قادتها ستؤدي إلى مواجهة يدفع ثمنها المحتل، فقد توعد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم بأن المقاومة سترد على أي حماقة للاحتلال وأن ردها سيكون أكبر وأوسع مما يتوقع. بدورها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تهديدات الاحتلال لن تزيد الشعب الفلسطيني ومناضليه إلا إصرارا على الرد على أي جريمة يخطط الاحتلال لارتكابها. إلى ذلك عبرت كل من حركة الأحرار وكتائب المجاهدين عن مواقف مشابهة، مشيرة إلى أن القيادي صالح العروري الذي يهدد الاحتلال باغتياله وكل قادة المقاومة هم مشاريع الشهادة. هددت موسكو بالرد على تحرك مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إليها، وذلك بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف حظر الصادرات إلى روسيا فكرة حمقى، مؤكدا أن الحظر الروسي سيتضمن فئات سلع أشد حساسية لمجموعة السبع، متوعدا بإنهاء اتفاق الحبوب وأشياء كثيرة لم يحددها. وفيما طالب وزراء زراعة الدول مجموعة السبع بالتمديد والتنفيذ الكامل لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، أعلنت واشنطن أنها وحلفاؤها يدرسون فرض حظر كامل على معظم الصادرات إلى روسيا. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تحذير روسي جديد بعدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب في حال استمرت دول مجموعة السبع الصناعية في استهداف صادرات روسيا، حيث قال الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف إنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا فإن موسكو سترد بإلغاء مبادرة حبوب البحر الأسود التي تتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا. يأتي ذلك بينما دعت مجموعة الدول السبع الصناعية إلى التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الموقع في يوليو تموز الماضي باسطنبول بوساطة الأمم المتحدة وتركيا. وكانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء قد أفادت الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر بالحكومة اليابانية أن مجموعة الدول السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى روسيا، الأمر الذي دفع موسكو إلى التأكيد بأنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 من مايو أيار بسبب عدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة. سياسيا أيضا، أثار تصريح السفير الصيني لدى فرنسا ليوشاي الذي عبر عن رأيه في موضوع السيادة على شبه جزيرة القرم غضب وانتقاد أوكرانيا ودول البلطيق، حيث قال السفير إن شبه جزيرة القرم كانت تنتمي في الأصل إلى روسيا وانتقلت إلى كييف بقرار من نيكيتا خروتشوف. وشدد السفير على أن دول ما بعد الاتحاد السوفيتي لا تزال حتى الآن لا تتمتع بصفة واضحة وفعالة. ميدانيا، قال مسؤولون محليون أوكرانيون إن القصف الروسي على خاركيف قد عاد، وإنما لا يقل عن 5 صواريخ روسية أصابت المدينة الواقعة شرق أوكرانيا والمناطق المحيطة بها. هذا بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها ضربت ورشات تابعة لإحدى شركات صناعة الطيران الأوكرانية في منطقة مدينة خاركوف، وإنه كان يجري فيها تصليح واختبار مسيرات نفاثة أوكرانية من طراز ستريج. كما أعلنت الوزارة أن قواتها انتزعت السيطرة على مزيد من الأراضي في بخموت من خلال سيطرة قواتها على مربعين سكنيين آخرين في أحياء بخموت الغربية، مضيفة أن وحدات محمولة جوا تقدم تعزيزات إلى الشمال والجنوب في إطار المساعي العسكرية للسيطرة الكاملة على المدينة وحولها.
وفي ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها: بغداد وطهران تؤكدان أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومحاربة الإرهاب. تجدد الاشتباكات في السودان بالتزامن مع تسارع عمليات إجلاء الرعايا والدبلوماسيين الأجانب. موسكو تهدد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود ردا على مجموعة السبع. من الإذاعة العربية في طهران قدمت لحضراتكم هذه الجولة الإخبارية، شكرا لإصغائكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات، متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية صباحية لكم مستمعينا الكرام، مملوءة بالفعالية والنشاط، أقدم إليكم استعراضا لأهم برامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. عند 9:21 تستمعون إلى دواوين الولاء، وعند 9:37 نقدم إليكم نساء من إيران. الوصايا الخالدة تستمعون إليها عند 9:51، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة، تستمعون إليها عند 10:10 وعلى مدى 49 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج عراق الرافدين، تستمعون إليها عند 11:12 وعلى مدى 28 دقيقة، وعند 11:41 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:03، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات. في رحاب الدوحة العلوية، تستمعون إليها عند 12:26، وعند 12:52 نقدم إليكم فقه الصلاة. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بشم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق لكل مخلوق، جعل الطين يرى يسمع ويشم ويذوق، وهب له العقل وهداه الطاعة أو العقوق، فمن شكر فقد نجا ومن كفر بالنار مسحوق. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ما نطق عن الهوى بل وحي على قلبه وباللسان منطوق. والتحيات الزاكيات لأهل بيته وخاصته من ولده، أولئك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في حلقة أخرى من وقوفنا عند المديح العلوي في رحاب الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام، مع مقطع من نتاج الشاعر جاسم الصحيح من المملكة العربية السعودية. لكن قبل الاستماع ندعوكم للتعرف على سيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر جاسم محمد الصحيح عام 1964 بمدينة الجفر في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية. ومع ولعه الشديد بالشعر والأدب منذ صباه، كان موفقا في الهندسة الميكانيكية والتي اتخذها عملا،
بدأ في الظهور على الساحة الأحسائية عبر الاحتفالات الدينية والاجتماعية، ونشرت قصائده في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، وهو عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وعضو النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية. شارك في العديد من المسابقات الشعرية وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الثبيتي عن ديوانه كي لا يميل الكوكب، فيما حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير في تخصص الشعر العربي برتبة العالمية بما يعادل دكتوراه الدولة عن ديوانه أعشاش الملائكة من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في بيروت، وأيضا حصل على جائزة أفضل ديوان شعري في مسابقة البابطين للإبداع الشعري عام 1434 للهجرة عن ديوانه ما وراء حنجرة المغني، كما حصدت قصائده جوائز وفيرة جدا، منها جائزة أفضل قصيدة من نادي أبها الأدبي مرتين، جائزة نادي المدينة المنورة الأدبي مرتين، جائزة عجمان للشعر 3 مرات، جائزة مؤسسة البابطين عن أفضل قصيدة على مستوى العالم العربي عن قصيدته عنترة في الأسر، وأيضا جائزة الشارقة لمدة 3 سنوات على التوالي، وجائزة عجمان للإبداع الشعري للمرة الرابعة ما شاء الله على التوالي عام 1422 للهجرة، وعشرات الجوائز والمراكز الأخرى، كما له إصدارات شعرية كثيرة جدا سنذكر غير ما ذكرنا. مجموعة وألنا له القصيد، مجموعة كي لا يميل الكوكب وقريب من البحر بعيد عن الزرقة، وأيضا مجموعة تضاريس الهذيان، ومجموعة طيور تحلق في المصيدة. أما الآن أعزائنا إخواننا أخواتنا، فإلى ما اخترناه لحضراتكم من شعره بصوت الزميل السيد أمير فوزي.
حارت على شفة مها الأقوال، فبكل حرف للقصيد سؤال، وبكل قافية نشيد واجم حبس اللهاث بصدره الإجلال. كيف المسير وملء دربك عاصف وعواطف وأسنة ونبال؟ إن طاب فيه لك الرحيل وجزته فلقد تناهب عزمي الترحال. أنا لا أزال على خطاك وإن قسى زمن به عيش الكريم نكال. أمضي على نهج رسمت مساره والعشق بين أضالعي أحمال. يا حبذا درب، يا حبذا درب يطول به الأذى، وختامه بك يا علي وصال.
أيها الأكارم، طريق ذات الشوكة يحلو التصبر فيه، لأن المقتدى هو سيد الصبر وعنوانه علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه الإنسان الذي رسم لوحات من الصبر عندما سلب حقه وداسوا على قداسة ما هو عليه احتسابا لله وحفاظا على دين الله. فجميل من الشعر الصحيح الأحسائي أن يدلنا على هذا الجمال بقوله: يا حبذا درب يطول به الأذى، وختامه بك يا علي وصال. ثم يضيف شاعرنا مخاطبا إياه عليه السلام:
يا صانع الأحداث تقتحم المدى، يا صانع الأحداث تقتحم المدى كالعاصفات فتفزع الأجيال. عن أي مسرح قصة أزلية عبر القصيدة ترفع الأسدال؟ أنا إن أزحت الستر عن عرض الهوى فلقد يطول ببحره التجوال، ولقد تطول روايتي فملاحم العشاق في أحداثهن طوال. والعاشقون متى تألف شملهم مدوا الحديث وأسهبوا وأطالوا، فيطيب حتى يستلذ به الجوى ويرق حتى تعشق الأغلال. وأنا المتيم، وأنا المتيم في هواك فما ترى، هل يحتوي شوقي إليك مجال؟ حاشا حاشا، فما شوقي إليك جلالة إلا كمجدك لم يسعه خيال.
أيها الإخوة والأخوات، من لامية الشعر وفي ظلال واحة الأحساء والوارفة بالشعر، صاغ لنا الشاعر جاسم الصحيح شيئا من الولاء والوفاء. فشكرا لمتابعتكم وشكرا لتذوقكم هذا. دمتم بخير. Thank you.
ما دمت خادمكم ولست حاليا والأفراح طوايدي
إلا بيت النبي الطيب العربي بكم دعوت ربي بتفريج كرابي
لا غياب الله عنا وجهكما
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بكم في محطة أخرى نلتقي من خلالها عند إنجازات المرأة الإيرانية في المجالات المختلفة عبر برنامجكم نساء من إيران، فتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، سنتعرف في هذه الحلقة من برنامجكم نساء من إيران على الدكتورة صفية شهرياري، السيدة الإيرانية الناجحة التي قدمت الكثير من الخدمات لأبناء شعبها من خلال توظيف قدراتها. ولدت الدكتورة شهرياري عام 1959 في طهران، أنهت دراستها الثانوية بعد حصولها على درجات ممتازة، ثم انشغلت بعد ذلك بالدراسة في جامعة الشهيد بهشتي في فرع الطب، وفي سنة 1993 نالت شهادتها التخصصية في فرع الجراحة النسائية والتوليد. سافرت هذه السيدة الإيرانية بعد الفراغ من الدراسة مباشرة إلى فرنسا لتلقي دورة الجراحة بالمنظار، وبعد تخرجها من هذه الدورة والعودة إلى إيران بدأت نشاطها في مجال الصحة والسلامة بوصفها سيدة متخصصة. وقد سجلت السيدة الدكتورة صفية شهرياري في ملفها باعتبارها سيدة ناجحة ومثابرة الكثير من الخلفيات العلمية والعملية، وكانت تعمل من العام 2002 إلى 2006 كأول مدير لمكتب المؤسسات الشعبية لوزارة الصحة والخدمات العلاجية، وأنشطتها اللافتة لا تقتصر على مجال تنظيم الأسرة وحسب، بل كان لها العديد من النشاطات في مجال السلامة والرياضة والمجالات الأخرى أيضا. رشحها نشاطها لمدة 25 عاما في مجال السلامة والصحة والإنجاب لأن تكون المتطوعة النموذجية في العالم، المتطوعة التي لم تنسى ولو للحظة واحدة النساء والشباب في مناطق البلد المحرومة، إلى جانب كونها جراحة وأخصائية ورئيسة لجمعية سلامة الأسرة الإيرانية. ويمنح الاتحاد الدولي للخصوبة والإنجاب في الأسرة والذي تأسس سنة 1952 5 جوائز كبرى على المستوى العالمي كل 3 سنوات إلى الجمعيات المتطوعة من 162 بلدا عضوا، حيث كانت السيدة شهرياري في سنة 2019 الشخص الأول في العالم بين مرشحي 162 بلدا. وبالطبع فقد نالت الدكتورة شهرياري العديد من الجوائز في الأوساط الدولية باعتبارها سيدة ناشطة في مجال الصحة والأسرة ومحاربة مرض الإيدز أو نقص المناعة المكتسبة. وقد تسلمت سنة 2004 شهادة التقدير من منظمة الأمم المتحدة بسبب نشاطاتها في مجال الصحة والسلامة بوصفها ممثلة منظمة الصحة العالمية في إيران. كما نالت الدكتورة صفية شهرياري بعد سنة شهادة التقدير من رئاسة المؤتمر الدولي للنساء والتوليد، ونالت في السنة ذاتها من منظمة الأمم المتحدة وسام الربان الأحمر في مجال محاربة الإيدز، في مجال الشباب والجائزة نفسها في 2011 في مجال النساء الفاقدات للدعم والرعاية. وبسبب نشاطات هذه السيدة الإيرانية في مجال صحة الإنجاب فقد نجحت في عام 2010 في نيل الشهادة التقديرية من ممثلية الوكالة العليا لغوث اللاجئين. طابت أوقاتكم بألف ألف خير، أهلا ومرحبا بكم من جديد وأنتم معنا وبرنامج نساء من إيران، ونتحدث في هذه الحلقة حول شخصية السيدة صفية شهرياري. أيها الأحبة، نواصل الحديث حول شخصية السيدة صفية شهرياري. ترى السيدة الإيرانية الناشطة الدكتورة صفية شهرياري أن الأسرة تمثل ركنا أساسيا، وهي تعرب في هذا المجال قائلة:
الأسرة هي المحور الرئيس، الأسرة كالخلية، فإن لم تكن الخلية سليمة فإن النسيج لا يمكن أن يكون سليما، ودعم الأسرة له تأثير في نمو كل شخص.
وترى السيدة شهرياري باعتبارها سيدة لها العديد من الاختصاصات أن كل الأشخاص يجب أن يكونوا متخصصين وناشطين في المجالات المختلفة، وهي تقول بهذا الصدد:
لو كنت مجرد طبيبة لما استطعت أن أبذل الجهد في المجالات الأخرى أو أن يكون بمقدوري مساعدة السيدات المحرومات من الحماية، أو لما كان باستطاعتي أن أقيم علاقة جيدة مع الرياضة.
وتغطي السيدة شهرياري اليوم برعايتها 16 طفلا يتيما و700 امرأة من دون رعاية، وتقدم لهن خدمات مجانية. وقد أسهمت هذه السيدة فضلا عن ذلك في تقديم العون للنساء في جميع أرجاء إيران من خلال نشاطها في جمعية سلامة الأسرة الإيرانية، وهي تصرح بشأن هذا الموضوع قائلة:
قدمنا بعض الخدمات خلال الأزمات التي حدثت في إيران، ومنها الزلازل التي حدثت في مدينة بام ومحافظة جولستان وكرمانشاه، وكانت هذه الخدمات متركزة على صحة النساء في مجال التعليم والاستشارات وتقديم الخدمات باعتباري أخصائية في النساء وواضعة للسياسات الصحية.
وتقدم جمعية سلامة الأسرة في إيران باعتبارها من المؤسسات الشعبية والخيرية في المناطق المحرومة ما يقرب من 20 ألف خدمة مجانية في الشهر، وتشمل التعليم والاستشارات وتقديم الخدمات الصحية ومنها التوليد والنساء وتأمين الأدوية واللقاحات. وفي نفس الوقت فإن الدوريات في المنطقة تقدم يومياً وجبتين من الأطعمة الحارة للنساء، كما أن المتابعة هي من الأعمال الأخرى للجمعية، بمعنى أنها تقوم بإحالة الأشخاص الفاقدين للدعم والرعاية إلى المراكز الأخرى في حالة عدم توفر الإمكانيات الكاملة كي تحل مشاكلهم بشكل نهائي وكامل. وتلفت السيدة صفية شهرياري الانتباه إلى أن هذه الجمعية لا تقصر في تقديم الخدمات للنساء في أوقات الأزمات من خلال العيادات المتنقلة، وفي نفس الوقت فقد خطت خطوات مؤثرة إلى جانب المسؤولين في وضع السياسات في مجال سلامة النساء والشباب، لأن هذه الجمعية تؤمن بأن الخدمات الصحية وتوفير الرعاية للأسر والنساء وخاصة النساء والأشخاص الفاقدين للدعم والرعاية يجب أن تتوفر وتكون متاحة للجميع من دون أي تمييز. أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. كل الشكر والامتنان لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب متابعتكم. شكرا لكم، في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان.
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج الوصايا الخالدة. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث في هذه الوصية الكريمة عن قضية خطيرة جدا يعيشها المجتمع، ينبغي على المؤمنين أن يجتنبوها إن كانوا حقا وفعلا أناسا مؤمنين، لأن هذه الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم بها إلا شرار الخلق، وذلك لأن هذه الأمور تؤدي إلى تهديم العلاقات الاجتماعية، وتؤدي إلى نقض الألفة بين الناس، وتؤدي إلى إشاعة الشقاق والافتراق والاحتراب بين عباد الله. ونحن نعرف أيها الإخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى يتشدد في الذنوب الاجتماعية أكثر من غيرها، ولهذا قال الحديث الشريف: الغيبة أشد من الزنا. والغيبة مرض اجتماعي وذنب اجتماعي، لأنه الباري عز وجل كما قلت يتشدد في الذنوب وعلى الذنوب الاجتماعية أكثر من غيرها. ومن هذه الذنوب الاجتماعية إن صح التعبير ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المشاء بالنميمة، ولا يمشي بها إلا شرار الخلق. والنميمة هي أن يسعى الإنسان بين شخصين ينم بينهما من أجل تخريب العلاقة فيما بينهما، يعني ينقل كلاما من هذا ويوصله إلى ذاك، وينقل كلاما من ذاك ويوصله إلى هذا، وقد لا يكون الكلام صحيحا، يعني يقوم بعملية تحريف وتزوير للكلام فينقله على غير وجهه الصحيح إلى الطرف الآخر، وربما يختلق الكلام اختلاقا وينقله إلى الآخرين من أجل التفريق بينهما، من أجل إزالة روح المحبة التي تجمعهما. وهذا ما يسمى بالنميمة أو المشاء بالنميمة، يعني من يمشي بها بين الناس وبين الأطراف، وعذابها عذاب شديد، وخصوصا في البرزخ، فإن عذاب البرزخ وضغطة القبر التي لا يعلم هولها إلا الله تنتج في أحد أسبابها عن النميمة. النميمة أحد مسببات ضغطة القبر وأحد الذنوب التي تؤدي بالإنسان إلى أن يضغطه القبر ضغطة تتداخل فيها أعضاؤه، نستجير بالله. فإذا شرار الناس كما يقول النبي هم المشاؤون بالنميمة، وبطبيعة الحال المفرقون بين الأحبة، لأن الذي يمشي بالنميمة يريد أن يفرق بين الأحبة، والباغون للبراء العيب، يعني قد يكون هذا الشخص شخصا سليما ولكن المشاؤون بالنميمة يختلقون العيوب وينشرونها وينقلونها لكي يهدمون شخصيته ومرؤته في الناس. نسأل من الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم منهم، والحمد لله رب العالمين.
جالس لاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار.